الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى قصة تدوين الأحاديث، وكيف وصلت لنا هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المصنفات التي بين أيدينا. وقلنا لابد أن نعرف وأن نتعرف أيضا كيف تم تدوين هذه الأحاديث، حتى نتعرف على منة الله سبحانه وتعالى وعلى نعمته أن وصلت إلينا هذه الروايات بهذه الصورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قد قيد هؤلاء الرجال الذين عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، هؤلاء الرجال الذين جافوا المضاجع ولزموا الدفاتر والمحابر وحرصوا كل الحرص على لقاء الشيوخ الأرض من أفواههم، وقطعوا المسافات الطويلة وطوافوا في البلدان والأقاليم. وكما بين المصنف أن هؤلاء الرجال ضربوا في باب الارتحال في سبيل العلم على ما كانوا عليه من قلة المؤونة وعسر وسائل السفر والارتحال وصولا عليا تجعله في عداد العلماء الخالدين. وبينا كيف بدأت هذه الحركة، وأن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله اهتم بذلك الأمر، وبالتالي أرسل إلى عماله وإلى أمرائه على الأمصار وأمرهم بجمع هذه الأحاديث، وكلف عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رجال قاموا بهذه المهمة حتى أتى ذلك العصر الذهبي لتدوين الحديث. وهذا العصر الذهبي لتدوين الحديث كان بين سنة 200 و300 من الهجرة. قلنا في هذه الفترة بدأ العصر الذهبي لتدوين الحديث، وسطرت فيها هذه المصنفات التي بين أيدينا، كما سنذكر مما ذكر المصنف في الكلام عن العصر الذهبي لتدوين الحديث. يقول في ذلك المصنف: ثم حدثت خطوة أخرى في تدوين الحديث، وإفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين. لما كان بيدوين الحديث، فعلى ذلك كان أيضا بيشتمل هذا التدوين على أقوال الصحابة وعلى أقوال التابعين، ولعلها لم يميز بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقوال الصحابة والتابعين حتى أتى ذلك العصر الذهبي لتدوين الحديث. فبدأوا بإفراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على رأس المئتين. قال: ولا المؤلفون منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع، فحديث في الصلاة بجانب حديث في الزكاة بجانب حديث في البيوع مثلا. قال: المعول عليه عند أصحاب هذا المنهج في التأليف وحدة الصحابي. قال: أصحاب هذه الطريقة منهم من يرتب الصحابة على حسب السبق في الإسلام، فقدم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم أجر بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصغر الصحابة سنا، ثم النساء الراويات. وخير من يمثل هذا اللون في التأليف في هذا العصر هو الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده المشهور. ومنهم من رتب الأسماء أو رتب ترتيب الصحابة على حسب حروف المعجم، فيبدأ بمن أول اسمه حرف الألف ثم حرف الباء وهكذا. وخير من يمثل هذه الطريقة بعد هذا العصر الإمام أبو القاسم الطبراني. يبقى الطبراني رحمه الله أسلم يعني هذا المصنف على أساس الترتيب بحروف الهجاء، والإمام أحمد رحمه الله صنف على أساس أن الصحابي رتبه عنده في المثاني في مسنده على حسب السبق في الإسلام. في المسند أساسا بيبدأ بوحدة الصحابي، يجيب كل الروايات المروية عن صحابي بغض النظر عن وحدة الموضوع، ما بيهتمش بوحدة الموضوع، ما قسمش أساسا هذا المصنف التقسيم الذي قسمه أصحاب الصحاح، ولكن كان كل اعتماده على هذا الصحابي. كل الروايات المروية عن ذلك الصحابي بدأ يجمعها قلنا في مكان واحد، يبقى هذه الروايات مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبالتالي ذكر كل الروايات المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه التي قام بجمعها. وقلنا بغض النظر بقى عن وحدة الموضوع، فنقرأ كده في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بعد ذلك في قلنا في نفس المكان، يبقى الرواية التالية رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن كانت في كلام عن الجهاد، رواية عن أبي هريرة في الديات، وهكذا. قلنا ما بيهتمش بوحدة الموضوع، ولكن هي السند عنده كله على وحدة، أو الاعتماد كله على وحدة الصحابي. قلنا منه من رتب الصحابة على حسب السبق في الإسلام، ومنه من رتب الصحابة على حسب حروف الهجاء. قال وإما ألف على المسانيد أيضا إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة ويعقوب بن أبي شيبة. قال ومن أهل هذا العصر من ألف على الأبواب الفقهية، يبقى هذه كان المسند، يبقى المسند يبقى هذا كلام مسند إلى فلان أو فلان صحابي. قلنا ينتهي من الكلام من كل الروايات المذكورة عن ذلك الصحابي، قلنا ولا يهتم بوحدة الموضوع. وصورة أخرى أيضا هو تم تأليف هذه المصنفات على الأبواب الفقهية، فيبدأ بكتاب الصلاة مثلا، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم البيوع، ثم الرهن، وهكذا. وأصحاب هذه الطريقة منهم من تقيد في تأليفه بالأحاديث الصحاح كالإمامين البخاري ومسلم. دايما نحن نقول صحيح البخاري صحيح مسلم، قلنا على أساس أن البخاري ومسلم رحمه الله اعتمد أو ذكر أنهما لن يجمع في مصنفهما إلا الصحيح، وبالتالي هذا صحيح الإمام البخاري، هذا صحيح الإمام مسلم. قلنا يبقى اشتمل هذا المصنف للبخاري رحمه الله أو لمسلم رحمه الله على الصحيح من الأحاديث، وتم ترتيب الأحاديث على حسب وحدة الموضوع بغض النظر عن الصحابي الذي روى تلك الروايات، وبالتالي بوبوا هذا المصنف على الأبواب الفقهية، على الأبواب الفقهية. فلذلك بدأ كده نقول بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، البيع، وهكذا، قلنا ترتيب فقهي. فطبعا أصحاب هذه الطريقة منهم من تقيد في تأليفه بالأحاديث الصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، ومنهم من لم يتقيد في تأليفه بالصحيح بل ذكر الصحيح والحسن بل والضعيف مع التنبيه على درجة الحديث أحيانا ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى، اعتمادا على ذكر السند واتكالا على نقد القارئ للأسانيد والمتون وتمييز بين الصحيح والحسن والضعيف. ولا سيما وأن هذا التمييز ما كان يستعصي على طلاب الحديث في هذه العصور فضلا عن أئمته، ويمثل هذه الطريقة أصحاب السنن الأربعة هم الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يبقى هؤلاء لم يتقيدوا في مصنفهم بالصحيح فقط، ولكن ذكروا الأحاديث، ومنها أيضا أحاديث درجة هذا الحديث الحسن أو درجة هذا الحديث الضعيف، وفي بعض الأحيان بيشير إلى ضعف هذه الرواية، نعرف من هي رواية أدرجها في مصنفه، لكن يذكر درجة هذه الرواية إن كانت من باب الضعيف، وفي بعض الأحيان لا يذكر درجة هذه الرواية إن كانت من باب الحسن أو الضعيف. قال اعتمادا واتكالا على نقد القارئ للأسانيد، من على أساس أنه بيعلم أن هذا الأمر يعني يستطيع القارئ أن يميزه، وقلنا كان بيعتمد أن هذا الزمن يبقى الكل عنده هذا العلم، الكل عنده يعني حظ من ذلك العلم، وبالتالي يستطيع أن يميز بين الضعيف وبين غيره. فقال اعتمد على نقد القارئ الأسانيد والمتون وتمييزه بين الصحيح والحسن والضعيف، ولا سيما وأن هذا التمييز ما كان يستعصى على طلاب الحديث في هذه العصور فضلا عن أئمته، ويمثل هذه الطريقة أصحاب السنن، يبقى سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي. وقد كان القرن الثالث الهجري هو العصر الذهبي في تاريخ السنة وفي جمعها، ففيه ظهر كبار أئمة الحديث ونقاده، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة يبقى الكتب الستة هذه صحيح البخاري صحيح مسلم ثم كتب السنة الأربعة. قلنا دي طبعا أشهر الكتب بين أيدينا التي صنفت في هذا الباب. وقلنا بالإضافة إلى المسانيد وأشهر هذه المسانيد عندنا هو مسند الإمام أحمد رحمه الله كما بينا رتبه على وحدة الصحابي بغض النظر عن وحدة الموضوع. قلنا الكتب الستة رتبت على وحدة الموضوع بغض النظر عن الصحابي الذي روى تلك الروايات. وقرأ قد كان القرن الثالث الهجري والعصر الذهبي في تاريخ السنة وفي جمعها ففيه ظهر كبار أئمة الحديث ونقاد وفيها أشرقت شموس الكتب الستة التلوى التي كانت تشتمل على ما ثبت من الأحاديث ولا يجب عنها إلا النذر اليسير والتي يعتمد عليها الفقهاء والمجتهدون والعلماء والمؤلفون ويجد فيها الطلب وأيضا ما ينشد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ بعد ذلك أيضا المصنف في بيان الرحلة في سبيل طلب العلم وفي سبيل طلب الحديث يبين أيضا يعني كيف كان اجتهاد هؤلاء العلماء وكيف أن هؤلاء العلماء لم يضلوا لا بوقت ولا بمال قلنا في سبيل قطع المسافات الطويلة من أجل تجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا عمل شاق. قلنا اليوم إحنا بنقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن نقرأ في البخاري بنأتي بصحيح البخاري ونقرأ. أردنا أن نقرأ في أي كتاب من كتب السنة بنفتح ذلك الكتاب ونقرأ في كتب السنة ولكن لابد أن إحنا أن نعي ذلك الجهد الذي بذله أمثال هؤلاء الرجال حتى وصلت إلينا هذه المصنفات بتلك الصورة المبسطة السهلة اليسيرة. ولكن كما بينا أنهم يعني قطعوا المسافات الطويلة قلنا مع عورة الطريق ومع قلة المهنة وقلة أيضا أو صعوبة السير في الطرق مع ذلك قطعوا هذه المسافات من أجل تجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بنعرف منة الرب سبحانه وتعالى علينا لما نيجي نقرأ كده بسهولة ويسر ننتقل من حديث إلى آخر. قلنا الحديث الواحد قد يقطع مسافة زمنية مقدارها شهر كامل من أجل الحصول على ذلك الحديث ونحن نقرأ ذلك الحديث في دقائق معدودة وننتقل إلى حديث آخر وثالث ورابع. قلنا السهولة ويسر وهذا من منة الرب سبحانه وتعالى علينا ولكن لابد أن نعرف ذلك الفضل لأمثال هؤلاء العلماء الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واختارهم لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرحلة في سبيل العلم والحديث. قال إن مما يتميز به أئمة العلم في الإسلام ولا سيما أئمة الحديث كثرة الارتحال وملازمة الأصفاد وقد جروا بذلك على سنن الصحابة والتابعين. قد كان منهم واحد منهم يبلغ الحديث بطريق الثقات فلا يكتفي بهذا بل يرحل الأيام والشهر والشهور حتى يأخذ الحديث ممن رواه بلا واسطة. يعني نقول إن هم كان بيطلب علو الإسناد قلنا الرواية وصلت إليه وصلت إلى مسمعي عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن علم يعني أن هناك يعني طريق آخر قلنا يحصل من خلاله على سند أعلى كان يقطع هذه المسافات. قلنا شهر كامل عشان يسمع الحديث بلا واسطة قلنا يبقى سمع فلان عن فلان عن فلان وفلان الأول ده ما زال حيا إذا يقطع له المسافات حتى يسمع من فيه مباشرة. قلنا يبقى بدل كده ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة يبقى هو يستطيع أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يسعى إلى ذلك. قلنا مش هيسعى بقى إلى الحصول على الرواية لا ده بيطلب علو الإسناد وهذا أيضا من الأمور التي تقطع فيها المسافات يبقى تقطع فيها المسافات. نقول بالضبط كده كأنك تعلم العلم من فلان شيخ فلان ده مازال حي يبقى تطلب العلم عن طريق تسعى نقول والله ده احنا بيننا وبينه مسافات طويلة بعيدة يبقى تطلب هذا علو إسناد هذا علو إسناد يبقى تسمع هذا العلم بلا واسطة بينك وبين ذلك الشيخ الذي ما زال حيا يبقى ده علو الإسناد وده أمر يمدح به الإنسان ويمدح به طالب العلم. نقول والله خلاص هو حفظ المعلومة يبقى دي كأنها فيها نوع من أنواع مضيعة الوقت ده رؤية الجهال ولكن رؤية العلماء أن هذا أمر تقطع له المسافات قلنا حتى يأخذ العلم من في ذلك العالم دون أن يكون بينه وبين ذلك العالم واسطة. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا حال التابعين رحمه الله، وحال أيضا الأئمة الذين عاصروا أمثال هؤلاء الجهابذة والعلماء. قد كان واحد منهم يبلغ الحديث بطريق الثقات، قلنا الطريق الوصل له طريق يعني صحيح، ومع ذلك لا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والشهر والشهور حتى يأخذ الحديث عما رواه بلا واسطة. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس وهو بالشام في سبيل الحديث، كما رحل إلى مسلمة بن مخلد في سبيل الحديث أيضا، كان مسلمة أميرا على مصر، ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه بسبب سماع حديث روى أحمد بسند منقطع، وروى أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجل من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد هو بمصر في حديث. لو نجد أن الأمر ده كان أمر عند الصحابة رضي الله عنهم، صحابي يرحل شهرا كاملا قلنا حتى يستمع إلى الرواية من في عبد الله بن أنيس الذي استمع إليها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يكون بينه وبين عبد الله بن أنيس يعني واسطة، يبقى رجل آخر، وبالتالي كان بيسعى قلنا لكي يطلب علو ذلك الإسناد. الأمر ده كان معروف عند الصحابة رضي الله عنه، صار التابعون على ذلك النهج، وكذلك صار أئمة العلم والحديث على نهج الصحابة والتابعين في طلب علو الإسناد. ولذلك روى الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب رحمه الله قال إني كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، قال كان بيرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وده حديث يبقى لعله أيضا يكون عنده يعني حديث آخر بشأن ذلك العلم الذي يطلبه، لكن ما كان الصحابة ولا التابعين يكتفون بهذا الأمر، يقطعون قلنا المسافات الطويلة من أجل الحصول على سند أعلى من ذلك السند الذي وصل إليه الحديث عن طريقه. وقال الشعبي رحمه الله في مسألة أفتى فيها أعطناك هذه المسألة بغير شيء كان يرحل فيما دونها إلى المدينة، عن الشعبي رحمه الله لما سئل فيه مسألة فبيقول للمستفتي احنا والله أعطناك المسألة دي بغير شيء يعني ما كلفناك شيء، وكان المسألة دي يرحل فيما دونها إلى المدينة، لو كان مسألة أقل من هذه المسألة كنا بنرحل مسافات طويلة من أجل الوصول إلى عالم يفتي لنا في تلك المسألة. يبقى إزاي أساسا بيذكر ويذكر هؤلاء بنعمة الرب سبحانه وتعالى، نحن العلوم بتصل إلينا قلنا بطريق سهلة وميسورة، لكن مع ذلك بنجد الزهد في طلب العلم، الزهد في طلب الآخرة، قلنا الزهد في طلب العلم يبقى معناها الزهد الإنسان في طلب الآخرة، زهد الإنسان في طلب الآخرة، طلب الآخرة لا تطلب إلا من خلال هذه العلوم والمرويات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدرمي رحمه الله تعالى صحيح عن بصر بن عبيد بن عبيد الله قال إني كنت لأركب إلى مصر والأمصار في الحديث الواحد، يبقى مسافات طويلة، قلنا مسافات يعني في أحيان كثيرة أن والله دروس العلم بتبقى على مقربة من الإنسان، ولكن هو يستبعد المسافة أقول الله في دروس بتبقى بيننا وبينها بعض الكيلومترات، ويقول لك والله يعني دي مسافة بعيدة فبيذهب في طلب ذلك العلم. قلنا كان العلماء يقطعون المسلم الأنصار في الحديث الواحد مسافات أيام وليالي وشهور، يقطعون هذا الطريق بأكماله في إجرار كامل، قلنا من أجل الحصول على حديث واحد على معلومة واحدة، مش هنقول والله على عدم معلومات، على معلومة واحدة. قلنا يطرح هذه المسألة على ذلك العالم يستفتي في مسألة ويأخذ علم هذه المسألة. قلنا والله ما كانش مسائل بقى متعددة عنده كده يعني قائمة بمجموعة من الأسئلة، لا ده كان سؤال واحد يطرحه على ذلك العالم. قلنا يقطع في المسافات الطويلة شهر كامل في رحلة سفر شهر، قلنا من أجل الحصول على معلوم، قلنا عشان نعلم يعني مدى البغل الشاسع بيننا وبين أمثال هؤلاء، قلنا يعني هذا العلم يأتي إلينا ومع ذلك هم كانوا يرحلون إلى طلب العلم، لذلك لا يتعلم طالب العلم إلا رحل إلى طلب العلم، يعني طلب العلم لن يتعلم إلا إن رحل إلى طلب العلم، قلنا يتحمل في سبيل ذلك المشاق. قلنا قلة المولى عند هؤلاء وعسر الصبر لم يمنعهم أبدا من طلب العلم وطلب هذه العلوم، بل قاموا بتقييد وتفصيل هذه العلوم حتى نقرأها بهذه الصورة المبسطة الواضحة الميسورة. فكما قال الشعبي رحمه الله في هذه المسألة التي أفتى فيها، قال أننا أعطيناك هذه المسألة بغير شيء، ما كلفناكش حاجة، هو ما تكلفش شيء، ومتى يعني بيرى الشعبي أمامه، بيرى أمامه في طريقه، فعلى ذلك كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. وكما قال روى الدرمي قال في بسنة صحيح عن بصر بن عبيد الله قال إني كنت لأركب إلى مصر من الأنصار في الحديث الواحد. وقال أبو قلابة رحمه الله لقد أقمت بالمدينة 3 أيام، ما لي حاجة إلا رجل يخدم عنده حديث فأسمعه. يبقى مكث مساء كده فترة زمنية عشان ينتظر رجل هيخدم معاه حديث يسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الإمام أحمد رحمه الله رجل يطلب العلم، يلزم رجل عنده علم كثير أو يرحل، قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار. قلنا الرحلة في طلب العلم، لذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله لما كتب في كتاب العلم قال الرحلة في طلب العلم، ذكر كده الرحلة في طلب العلم، ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. يبقى موسى عليه السلام ركب طبعا السفينة من أجل الوصول إلى المكان الذي فيه الخضر، قلنا عشان يتعلم من هذا العلم الذي منحه ربنا سبحانه وتعالى للخضر عليه السلام. موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى قد يعني ينزل عليه الوحي يعلمه المسألة، لا، ولكن ركب السفينة قلنا حتى وصل إلى الخضر عليه السلام. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله الرحلة في طلب العلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحافظ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى الطريق إلى الجنة قلنا سبيلك إلى ذلك هو أن تسلك سبيل المتعلم، أن تسلك سبيل المتعلم وتقطع هذه المسافات من أجل الحصول على المعلومة. قلنا حتى لو كانت معلومة واحدة، حتى لو كانت، قلنا في بعض الأحيان كده الإنسان يكون عنده فتوى وبالتالي يقول لك لسه نحط المسافه دهية عشان اسال هذا المفتي. قلنا يعني جهل، يعني الانسان بيجهل يعني بقيمه ذلك العلم، لو تكلم الانسان بذلك الكلام قلنا ده ينم عن جهل هذا الانسان بهذه المعارف، يعني ينم عن جهل الانسان بهذه المعارف. وبالتالي نقول العلم يطلب، العلم يطلب، العلم يرحل اليه، العلم دايما يرحل اليه. فلذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن أبي حاتم الرازي قال أول ما دخلت وأقمت 7 سنين مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسة وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا ثم إلى طرسوس وهي 20 سنة. يبقى ده حالهم، قلنا يرحلون في طلب العلم من صغر السن، من صغر السن. وما أبو حاتم إلا واحد من آلاف من أئمة الحديث الذين ارتحلوا وتحملوا المشاق في سبيل التثبت من الأحاديث والتحري عن الرواة. قال هاتف الرعيل الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه، وإن منهم من لم يذق طعم الراحة والاستقرار طيلة حياته. يبقى يعني ما ذقوش طعم الراحة أبدا، هم في الحقيقة هم طلبوا الراحة، وكما قال العلماء من طلب الراحة ترك الراحة. الراحة الأساسية للمسلم لما يطأ بأقدام الجنة، دي الراحة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والمسلم يعيش في كد وفي نصب، ولا راحة للمسلم إلا عندما يطأ بأقدام الجنة. ولذلك العلماء ترجموا بكلام معدود، قالوا من طلب الراحة ترك الراحة. يبقى ترك الراحة، تترك الراحة في الدنيا عشان ترتاح في الآخرة، وده المطلب، ده المقصد، مقصد الإنسان الأساسي، ده بغية الإنسان. يبقى إن كان الإنسان بيسعى يعني بجد واجتهاد أن يكون من أهل الجنة، يبقى المقابل هو ترك الراحة في الدنيا والتحمل كل المشاق في سبيل التعرف على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، سواء كان من آياته سبحانه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن منهم من لم يذق طعم الراحة والاستقرار طيلة الحياة، لكن في الحقيقة هم طلبوا الراحة بجد واجتهاد وكان عندهم إخلاص وصدق في ذلك المطلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وفق أمثال هؤلاء العلماء إلى تلك البغية. ولذلك نقول من طلب الراحة ترك الراحة. قال ويقول العجب من بعض الناس أنهم إذا وقفوا على قبر بعض الرحالة الأجانب في هذا الزمان فإنهم يعني يبالغون في إطناب في ذلك الكلام، وما علموا أن أسلفهم أجدادهم العرب هم الذين سنوا هذه السنة الحسنة. دائما نقول الرحالة فلان والرحالة فلان، وده قعد من السنوات كذا وكذا، وبننسى أسلفنا وبننسى أمثال هؤلاء العلماء الذي لهم ذلك الفضل والحق علينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بيذكر أيضا المصنف مميزات الرواية في الإسلام. قال والرواية كانت قديمة معروفة قبل الإسلام، إلا أن الرواة قبل الإسلام من العرب وغيرهم ما كانوا يهتمون بتصحيح الأخبار والتحري عرواتها والبحث عن صدقها ومطابقتها للحق والواقع، ولكن عندهم من صفة النقد والجرح والتعديل وتمحيص المرويات مثل ما كان الرواية بعد الإسلام، وذلك أن مروياتهم لم يكن لها من القداسة والتفضيل ما للمرويات الإسلامية. هنجد يبقى في نوع من أنواع التساهل في ذكر الروايات، لكن بالنسبة للإسلام وروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها التمحيص الشديد، وبالتالي نشأ علم الجرح والتعديل. وكذلك بنجد هؤلاء النقاد كيف ينظرون ولهم ذلك البصر النافذ في سند الرواية، بالإضافة إلى النظر أيضا في المتن الذي ورد إلينا، لأن هذه المرويات لم يكن قبل الإسلام لم يكن لها من القداسة والتقدير ما للمرويات الإسلامية، فمن ثم لم يدققوا فيها. ولذلك تجد أغلب هذه المرويات أساطير وأحاديث خرافة يقصد بها إشباع الرغبة والتسلية أو بس روح الإقدام والشجاعة واصطناد الإمم وإشارتها للحروب. أما الرواية الإسلاميون هم يعلمون حق العلم أن مرجع الأحكام الشرعية والحلال والحرام إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعلمون أن التساهل في ذات شيء من الدين كالتساهل في نقص شيء منه، والقرآن ثابت بالتواتر المفيد بالقطع واليقين فلا مجال للشك فيه، فكان لابد لهم من التأكد من صحة نسبة الأحاديث والسنن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثم شددوا في الرواية ووضعوا لها شروطا وأصلوا لها أصولا وقواعد هي أدق وأرقى ما وصل لي علم النقد قديما وحديثا. قال فهذا القدر وهو الاعتناء بتصحيح الأخبار والتثبت منها ونقدها من جهة السند المتن نقدا علميا صحيحا والذي اختصت به الرواية الإسلامية وحدها. يبقى نجد كده لما بيصل إلى الحديث نقول هذا حديث صحيح، يعني اعلم أن هذا الحديث يعني كيف اعتنى العلماء بهذه المروية، وضعوا شروط وضعوا قواعد لقبول الرواية، وضعوا شروط من خلالها قلنا شروط يعني من خلالها يحكمون عن الحديث يا ترى الحديث ده صحيح ولا يعني لم يصل إلى رتبة الصحيح. قلنا هذه دي كلها ده دين، هذا دين. قلنا حتى لو كانت الرواية تتكلم عن شيء نراه أنه شيء قليل، ولكن هذا دين نتعبد به إلى رب سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن احنا يعني يتساهلون في الكلام أو في هذه المرويات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من تدقيق النظر ولابد من الأمانة العلمية في ذلك الأمر حتى يقولون هذه رواية فعلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه روايات منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تثبت بطريق يعني صحيح. وقلنا على أساس أن ده دين إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال هذه التطبيقات، فكان لابد من التدقيق، فوضعوا شروطا وأصلوا أصول وقواعد. قال هي أدق وأرقى ما وصل إلي علم النقد قديما وحديثا. قال فاعتنوا بتصحيح الأخبار والتثبت منها وأيضا بنقدها من جهة السند والمتن نقدا علميا صحيحا، وهو التي اختصت به الرواية الإسلامية وحدها. وبالتالي قال ابن حزم رحمه الله قال أن نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال الله عز وجل خص به المسلمين دون سائر الأمم. اليهود والنصارى يعني لا يميزوا بهذا، قلنا السند ده يميز به يعني الإسلام، وبالتالي السند ده يميز به الإسلام. فلذلك كل المرويات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها بسند متصل، يعني بسند متصل غير الروايات التي رواتها اليهود أو النصارى عن أنبيائهم. قلنا يعني في فترة زمنية بين ذلك النبي وبين أول من روى عنه، قلنا فترة زمنية طويلة، فترة زمنية طويلة، قلنا مئات السنوات، يبقى مئات السنوات. نقول أول راوي روى عن ذلك النبي بينه وبين ذلك النبي مئات السنوات، فعلى ذلك ما ليس بسند متصل، لكن سند كل المرويات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سندها سند متصل. نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنجد أن الإمام البخاري رحمه الله يعني اشترط يعني الملاقاة والمعاصرة، اشترط الملاقاة والمعاصرة، ما اشترطش فقط المعاصرة يكون في موجود في زمنه فقط، ده اشترط الملاقاة. يبقى من روى عن فلان يبقى كان في الزمن بتاعه وأيضا التقى معاه واستمع منه إلى تلك الروايات، وبالتالي كانوا يدققون قلنا في أمثال هذه الأمور. يبقى نجد هذه الرواية، كل رواية رويت عند الإمام البخاري رحمه الله، قلنا اشترط شروط كثيرة، منها الشرط ده هو المعاصرة. يبقى لما فلان ده روى عن فلان يبقى لازم يكون في الزمن بتاعه، مش في الزمن بتاعه فقط، في الزمن بتاعه والتقى معاه، لأنه ممكن يكون في الزمن بتاعه ولكن مسافات بعيدة بين الشخصين، فعلى ذلك كيف يروي عنه؟ متى سمع منه؟ قلنا ما فيش كان يعني طريقة للمقابلة، فكان لابد ان هو يثبت اولا ان التقى معاه فعلا وهو في عصره، يبقى كان في عصره والتقى معاه لقاء وسمع منه ذلك الكلام، سمع منه هذا الكلام، يبقى ما اشترطش فقط المعاصره، لا اشترط المعاصره والملاقاه. قلنا تدقيق هذا كلام، قلنا ده دين، اللي هيصل الينا من هذه الروايات المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي دين نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلاله، فترى ممكن الانسان يتعبد بشيء هو ليس من الدين، قلنا كحال المبتدعة، المبتدعة هي تتعبد يعني هي في ظنها انها تتعبد لربها سبحانه وتعالى، ولكن تتعبد بغير شرع الله عز وجل، تتعبد بغير دين، انه ده كلام لا يصح. وبالتالي دقق العلماء في هذه المرويات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريقة التي وصلت بها تلك الروايات الينا. قلنا لكن هذا الامر لم يعرف في الامم السابقة، ونجد أن الإسلام بيدعو إلى التثبت في الرواية. يقول في ذلك المصنف: الإسلام يدعو إلى تعرف الإنسان على الحق وطلب الصواب وتحري الصدق والتثبت فيما يسمعه المرء ويراه وفيما ينقل إليه، وقد استفاد بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإسلام أساسا يدعو إلى التثبت في الرواية، وبالتالي لابد من التثبت. لذلك قال ربنا سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إنسان قال لك كلام يبقى ما تاخدش قرار على الكلام ده حتى تتثبت، حتى تتثبت من صحة هذا المنقول. أدي معنى الآية، يبقى الآية تطلب منك أن تتثبت من صحة هذا المنقول. قلنا في أحيان كثيرة إحنا بنخالف، بنستمع فلان قال أن فلان قال كذا وكذا، فعلى ذلك يا ترى فعلا قال هذا الكلام ولا هو ده فهم الناقل؟ ممكن الناقل يفهم كلام على غير مراد المتكلم فبينقل لنا الكلام بمفهومه، فنظن أن فلان قال هذا الكلام. قلنا بعض الأحيان كده يقول أن العالم الفلاني أفتى في هذه المسألة بكذا وكذا، قلنا لما يجي نسأل العالم نجد أنه لم يفتي بهذه المسألة بهذه الصورة، لكن ده كان فهم المستمع وبالتالي نقل لنا هذا المفهوم، نقل لنا هذا المفهوم. يبقى لابد أن احنا نتثبت. قلنا في بعض الأحيان ينقل لنا أن فلان قال كذا، قلنا دي فتوى خطيرة، فنقول ده والله ده مخطئ، إزاي يقول الكلام ده؟ هو نقول أن هو وأساسا هو لم يتكلم بهذا الكلام، ولكن الكلام وصل إلينا عن طريق فهم المستمع، استمع إلى هذه الفتوى ففهم منها هذا الكلام فنقل لنا المفهوم، مفهوم مخالف لمنطوق ما تكلم به هذا المفتي. وبالتالي بنجد ان احنا ممكن اساسا نختار هذا العالم، ممكن نتكلم بصورة غير لائقة، لكن نقول اولا لابد ان احنا نتثبت. مثلا على سبيل المثال كده لما تكلم ابن عثيمين رحمه الله في مسألة النقاب قال: ولذا ارى بتحريم هذا النقاب. قال ابن عثيمين رحمه الله بحرم النقاب، وبالتالي نقوله يعني ازاي الكلام ده؟ يعني ده رجل من علماء السلف رحمة الله عليه، ازاي يقول الكلام ده؟ لكن اللي فهم فهم الكلام ده. طب هو انه نقاط، يبقى ده كان بيسأل في فتوى. طب نقول له الفتوى كانت جاية ازاي، يبقى اتكلم كده وشوف الفتوى وشوف الرد. لكن هو بياخد الاجابة، قلنا بيبقى هو فهم الكلام ده، فهم الكلام، فهم ان هو بيحرم النقاب، لكن هو بيحرم انه نقاب لما وصف له هذا النقاب بتلك الصورة. يبقى امرأة تنتقب ولكن مظهرة لكل عينيها بالحاجبين بجزء من الانف وغير ذلك. قال وارى تحريم هذا النقاب، النقاب اللي هو صورته ده، لكن بتؤخذ الكلام بعيد عن صورة الفتوى التي عرضت عليه، هنجد انك انت تخطئ. ازاي يقول الكلام ده وفلان يقول كذا وكذا؟ يقول لك لا، دايما انظر الى السؤال وكيف طرح، وكانت الاجابه بالصوره الملائمه دايما لدي فتوى لطرح السؤال. دايما الفتوى انت بنفتي في المساله، يبقى في عرض معين، انسان عرض عليك مساله يبقى انت بتفتي في المساله، وما تقولش الفتوى كده ونقول له ده اخطا في الفتوى. نقول والله ايه السؤال المطروح فيها؟ انا في بعض الاحيان انسان يطلق المراه وبالتالي بيسال عالم من العلماء، فعلى ذلك العالم يقول ليست بطلق. ليه؟ قلنا لان المستفتي قال له انه طلق المراه وكان مخمورا. طب انت عايز يقول ايه؟ يبقى في الحاله دي قال انه لا يقع الطلاق، لانه لا يقع وقوع الطلاق السكران. يبقى فعلى ذلك نقول ازاي ده راجل طلق مراته؟ نقول ان هو لما عرض الفتوى، لما سال، هو وضع فيها المفتي بيفتي بناء على الكلام اللي وصل اليه. فانت ما تلومش المفتي الا لما تعرف ايه الكلام اللي وصل له، وبالتالي عشان نحكم بان دي فتوى خاطئه لازم نعرف طرح السؤال كان صورته ازاي، طرح السؤال صورته ازاي، انه ما افتى الا بناء على طرح، بناء على طرح. فساعات الانسان يتجرأ، نقول لك تثبت، حاول تثبت. قلنا ممكن الناقل يكون مغرب، ممكن الناقل سقطت منه لفظه، ممكن الناقل نقل لنا هذا الكلام بطريق الفهم، يعني فهمه لهذا الكلام كان بتلك الصوره. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتثبت، ولذلك قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. اللي قلنا الحاجه اللي احنا يعني لم نتعلمها بصوره صحيحه يبقى هنا نمسك عن الكلام فيها، نمسك عن الكلام، والا هيدخل الراي فيها، هيدخل كلام عقلي فيها، لان احنا بنرى كده ساعات، نرى الحاجه بالشبه، يبقى دي تشبه كذا وبالتالي بنتكلم فيها. يقول لك لا، الله عز وجل يعلمنا ذلك الادب، وان احنا نتثبت في الروايه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عامه وخاصه الكذب عليه. فمن ذلك الحديث المتواتر الذي رواه الشيخان وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يبقى نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على ذلك المعنى. والمسلم لا يكون كذابا، هذه صفه من صفات النفاق. المسلم يعني يعرف بالصدق والامانه، لا يعرف بالخيانه ولا بالكذب. فبيؤكد على هذا الامر النبي، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الامر ويقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد. فمن كذب عليه متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. قلنا طبعا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم غير الكذب على غيره. قلنا لان الكذب على النبي انت هتكذب كانك بتضيف على ذلك الدين، تزيد في الدين او تنقص من ذلك الدين. فعلى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساله وذكر هذا الوعيد الشديد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، يعني معنى الكلام انك انت لا تتحدث ابدا بكلام استمعت اليه الا وانت متثبت من صحته. يبقى ده معنى الكلام، ما تنقلش كل شيء بتسمعه الا لما نتثبت من صحه ذلك الكلام. يبقى نتثبت من صحه الكلام. المطلوب يعني كده الانسان يكون عنده الانان، عنده الحلم والتؤدة والانان، انك انت اساسا لا تتعجل ولكن تثبت من كل كلام نتكلم به. قلنا مخافه ان يوسم الانسان بالكذب حتى لو لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الانسان كده لما يتثبت يلقي الكلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وده كلام موضوع اساسا، ده حديث موضوع قال العلماء عنه هذا حديث موضوع، يبقى هو كذاب. اذا هو لم يتعمد، نقول لما تساهل في نقل الكلام ولم يتثبت فعلى ذلك يوسم بالكذب لو كان ناقلا للكذب. يبقى الانسان هنا يا ترى ممكن يعني يحب الانسان ان يوسم بالكذب؟ لا، يحبش اي انسان يوسم بالكذب. وبالتالي بنجد انسان يعرف بالورع ويعرف بالزهد ويعرف ايضا بعبادته، ولكن ممكن يكون متساهل في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثبت ان هذا حديث موضوع، فعلى ذلك هذا احد الكاذبين، يبقى ده كذاب كذاب. وبالتالي يقولون فلان كذاب، مش كذاب كان بيتعمد الكذب. يبقى ساعات كده في بعض الاحيان نقرا لعلماء الحديث وفلان كان يعرف بالزهد والتقوى والورع، ويعرف ان هو يعني عابد لرب سبحانه وتعالى، قوام بالليل صوام بالنهار، ولكن يقول عنه كذاب. كذاب ازاي؟ ده ان هو كان متساهل في نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يتثبت، يبقى كانش بيقصد الكذب، ولكن رواياته ردت. قلنا على الرغم ان هو حالته العبادية قلنا حالة يعني يتمناها الإنسان يغبط عليها، ولكن كان متساهل في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي علماء الحديث يقول هذا كذاب. يبقى كذاب ومش متعمد الكذب، ولكن كان يتساهل في نقل الكلام دون أن يتثبت. فبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يبقى هيقع في الكذب، نعم، طالما تنقل الكلام دون أن تتثبت يبقى من ضمن هذا الكلام من الممكن أن تنقل الكذب، فتوسم بالكذب على الرغم أنك أنت لم تتعمده ولم تقصده. قلنا يبقى معنى الكلام أنك أنت تتثبت، ما تنقلش كلام إلا لما تكون مدقق تماما، وكذلك تنظر إلى صحة هذا الكلام. يبقى الإنسان يخاف على نفسه أن يوسم بالكذب، قلنا هو كذب غير متعمد ولكن حيوسم عند ذلك بالكذب كما قال العلماء. ثم بينقل لنا التثبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الصحابة أيضا كانوا يتثبتون في الكلام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدققون أيضا في هذا الأمر على سنة التثبت في الرواية والتحري عن الرواية والثقة من الروايات. صار الخلفاء الراشدون، فقد كان أبو بكر وعمر يطلبان في بعض الروايات شاهدا آخر مع الراوي، لما يكون الرواية كده يبقى حينبني عليها الشاهد، فكان يريد يعني شاهد آخر. قلنا مش هو معنى كده ان هو ما كانش بياخد بحديث الاحاد، لا، لكن الامر راى ان هو في خطوره او اراد ان يستثق من ذلك الامر، يبقى في استثاق من المرويات، فاراد ان يطمئن القلب ان هذه فعلا يعني مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه لما ذهب الى عمر وكان امير المؤمنين وطرق عليه ثلاثا فانصرف، وبالتالي لما قال الي بابي موسى الاشعري فقال انه ذهب، قال ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة وإلا فانصرف، فقال إن لم تأتيني بما يشهد لك أوجعتك ضربا. يعني لو لازم تجيب لي حد يشهد بالكلام ده بإن ده فعلا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من الكلام إن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش معنى الكلام ده هو بيكذب يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لا كذبوش، ولكن أراد عمر أن يتثبت رضي الله عنه من هذا الأمر. وكان يبقى صار الخلفاء الراشدون، فقد كان أبو بكر وعمر يطلبان في بعض المرات شهيدا آخر مع الراوي، وكان علي رضي الله عنه إذا حدثه غيره استحلفه فإذا حلف صدقه، وكان يقول حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لنا دائما كما نقول لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، تخير يعني ما تتكلم به مع الناس، لا تأتي بأشياء يعني يستغربها الناس، يبقى يستغربها. لذلك قال حدثوا الناس بما يعرفون فدعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تحب هذا الكلام؟ يبقى على ذلك لما بتيجي للناس ببعض السنن، سنن قلنا يعني مخالفة تماما للعادات، مخالفة تماما للعادات، يبقى أنت احذر أنت بتتكلم، احذر إزاي نوصل هذه المعلومة. في بعض الأحيان يعني الإنسان يأتي بسنة قلنا قد يستغرب الناس من هذه الفعلة أو تلك السنة، قلنا نتيجة جهالة الناس وأن العادات على خلاف تلك السنة، يبقى نقول لك والله لو إحنا أتينا بالناس إليها هنجد الناس يقول لك لا أنتوا جايبين الدين ده منين؟ بيكذبوا يدفعوا إيه؟ الروايات، فلا تدفع الناس إلى ذلك الأمر، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. يبقى مخافة على الناس مخافة. فان في بعض الأحيان الواحد يجي بقى عارف سنة يعني يحاول ان هو يبينها امام الناس. قلنا والكل يستغرب ذلك الكلام، يستغرب هذا الامر، ولكن بنجد ان هو يعني يقول والله انا اتيت بسنه، لكن حدث الناس بما يعرفون. خذ كلام الصحابه، كلام الاكابر، يعني كلام الاكابر، هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. اتحبون، وبعدين بيذكر لنا لازم الامر اهو، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ تحب ان هو الناس ترد روايات، ترد الآيات؟ فعلى ذلك يعني هنين، يعني رويدا بالناس ورفقا بالناس. يبقى لو احنا في سنة كده، سنة قلنا مخبأة تماما عن الناس، قلنا عشان احنا نبدأ ننشر السنة ديت لازم يكون عندنا فقه في كيفية التعامل مع الناس وكيفية نشر السنة. مش معنى كده ان احنا والله هنترك السنة وخلاص خلينا مع العادات، لا، لكن المقصد كده لما تيجي تنشر هذه السنة يعني اعلم من حال الناس، من حال الناس. لو احنا قلنا لهم كلام ده هينكروه. يبقى الامر محتاج الى ايه؟ محتاج الى مجاهده، محتاج الى ازاي ان احنا نبص ذلك الامر رويدا رويدا ورفقا بالناس، ان حتى لا ندفع الناس الى انكار يعني بعض الاحكام الوارده في كتاب الله تعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نتيجه الجهالات الشديده جدا، نتيجه الجهالات قلنا علماء مثلا يعني عند الناس يفتون بكذا وكذا وكذا، فانت هتاتي بامر هم هيستغربوا ذلك الامر، ان هؤلاء هم اهل الوجاهه عندهم، فيقول لك رويدا 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 رويدا. يبقى احنا نعلم الناس بس برفق، ان خاصه يعني هي امور كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكما بين، ان هي امور بتبقى من السنن المخفيه عن الناس، امور من السنن المخفيه عن الناس، فبيظن انك انت بتاتي ببدعه. يبقى نجد الناس يظنون انك انت بتاتي ببدعه. هذا كلام قلنا بقالنا عشرات سنوات لم نسمعه يعني، واستمعنا الى مشايخ كثير ولم يتكلموا ذلك الكلام. يبقى رفقا رفقا بالناس ورويدا مع الناس، ازاي ان احنا نعلمهم السنه، وقلنا خاصه لو كانت شيء مستغرب عند الناس ازاي نعلمهم السنه ونبص في ذلك الكلام برفق، قلنا حتى يكون مقبولا. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من كيفيه تثبت الصحابه رضي الله عنهم من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.